أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحي، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. بعد أن انتهينا من الكلام في تحقيق المعنى الحرفي وخلاصة ما توصلنا إليه أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، وأن معاني الحروف إيجادية، وشرحنا معنى الإيجادية للحرف بمعنى أن معنى الحرف يتحقق بالاستعمار، فقبل الاستعمال لا يتحقق معنى الحرف. ثم دللنا على هذا المسلك بكلام لبعض علماء اللغة والنحو والبلاغة، وهو السكاكي. كلامه إبانة لما تقدم من أبحاث، حيث قال السكاكي المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسير معانيها، مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية، وفي معناها الظرفية، وكي معناها الغرض. فهذه ليست معاني الحروف، وإلا لما كانت حروفا، بل أسماء. إذا كان معنى الحروف هو الظرفية والغرض، راح يصير المعنى الحرفي معنى اسميا، ولذلك قال بل أسماء، لأن الاسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى، بينما المعنى يختلف للحرف عن الاسم، وإنما هي هذه المعاني التي نعبر بها عن الحروف متعلقات لمعاني الحروف، أي إذا أفادت هذه الحروف معاني ترجع تلك المعاني إلى هذه المعاني بنوع استلزام. ترى كلام في غاية الدقة، يعني أن من مو هو الابتداء، لكن من معناها إذا أردنا أن نعبر عنه أن نوضحه يلازم هذا المعنى، وإلا حقيقة من شيء لا يظهر إلا بالاستعمار الخارجي. واضح الفكرة؟ طيب، بقي عندنا باب التنبيهات. التنبيه الأول هو في ما هي الثمرة لمباحث المعنى الحرفي، ما هي الثمرة المستفادة لمباحث المعنى الحرفي. ذكر بعض الأصوليين أن من الثمرات المترتبة على مباحث المعنى الحرفي هو تقييد الحرف وعدم تقييده. فإذا كان الحرف معناه يرجع إلى ما أفيد من قبل الآخر وغيره، أي أن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام كما قال الآخر، الحروف كالأسماء لا فرق بينها، فيصح تقييد المعنى الحرفي وإطلاق المعنى الحرفي كما يصح تقييد الأسماء وإطلاق الأسماء. التقييد والإطلاق كما قلنا إما من قبيل الملكة والعدل أو من قبيل القضاء، ولكنهما يعتريان ويطرآن على المعاني الإسمية، ولا يعتريان ولا يطرآن على المعنى الحرفي. لماذا لا يصح طرو التقييد والإطلاق على المعنى الحرفي؟ بان ذلك من خلال الأبحاث المتقدمة، باعتبار أن المعنى الحرفي معنى جزئي، والجزئي لا شيوع له ولا سريان لأفراد ماهيته. لنحدد ونقيد ذلك الشيوع والسريان المستفاد من الجزئي، فالجزئي معناه ماذا؟ الحصة الخاصة، فهو غير قابل للتقييد، لأن التقييد إنما يطرأ على الاسم القابل للإطلاق، وبما أن الجزئي معناه محصص فلا يقبل طرو التقييد عليه. هذه طبعا إحدى النظريات في المقام. كيف؟
يعني إذا صار مع التركيز مثل معنى ما يمكن إطلاقه.
هنشوف يأتي لنا أحد الوجوه أن هناك أقوال أخرى، الآن إحنا نعقب البحث مفردة مفردة، نشوف هل يمكن أم لا. فإذا قيل إن من الثمرات المترتبة على البحث المتقدم امتناع تقييد الحرف باعتباره معنى جزئي، هذه الثمرة واضح؟ طيب، إذا تتذكروا من الأبحاث التي مرت علينا في الكتب الأصولية المتقدمة، مبحث الواجب المقيد ومبحث الواجب المعلق ومبحث الواجب المشروط، حتى نفهم هذا البحث صحة رجوع القيد إلى الحرف إلى المعنى الحرفي الجزئي أو عدم صحة ذلك، لنتذكر الواجب المعلق والوجوب المشروط. ما معنى الواجب المعلق؟ تتذكرون أن الوجوب إذا لم يكن فعليا. الإنسان توه مر علينا الحج صح؟ ماذا نقول؟ الله يقول في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه من من استطاع قيد للوجوب، أي أن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة، فإذا لا استطاعة فلا وجوب، أو أن الاستطاعة هي قيد في الواجب للواجب، وأما الوجوب فمطلق، بمعنى أن الوجوب غير مقيد بالاستطاعة، ولكن الواجب أداء الواجب مقيد بالاستطاعة. شو يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الاستطاعة إذا حصلت، بما أن الوجوب مطلق فيجب على المكلف أن يحفظ الاستطاعة. أما إذا قلنا أن الوجوب مقيد بالاستطاعة فلا وجوب حتى يجب عليه أن يحفظ الاستطاعة، كما مر عليكم في الأبحاث الأصولية. يقول الماتن في المطار: ذلك النزاع المشهور لدى الأصوليين في الواجب المعلق والوجوب المشروط من رجوع القيد إلى المادة تارة وإلى الهيئة تارة أخرى. يعني ما معنى رجوع القيد إلى المادة أو إلى الهيئة؟ لما أقول لك حج هذه هيئة، افعل، يعني افعل إن استطعت، افعال ان استطاعت. هل هو بهذا المعنى الاستطاع قيد لافعال للهيئة هذه الارسالية، او انها قيد لاداء الواجب الخارجي؟ واما الوجوب فمطلق في نسبة ارسالية وبعثية على نحو الاطلاق. كنا نتوجه لفهم هذين المعنيين. من يقول أن صياغ الأفعال هذه مثل افعل، هيئات الجمل، المعاني الحرفية، هذه أمور جزئية، والأمر الجزئي لا يقبل التقييد، فلا يصحح رجوع إن استطعت إلى النسبة الإرسالية إلى الهيئة، ويصر على رجوع إن استطعت إلى المادة، بمعنى أن الواجب مشروط بالاستطاعة. أما من يقول إن معاني الحروف كمعاني الأسماء هي معان اسمية، يعني الوضع فيها عام والموضوع له عام، فيصحح رجوع القيد إن استطعت إلى الهيئة. ويقول أصلا لا وجود ما دامت الاستطاعة غير موجودة، وأن الوجوب مقيد بالاستطاعة، والاستطاعة قيد للوجوب لهذه النسبة الإرسالية، فلا بعث ولا إرسال للمكلف نحو المادة إلا بالاستطاعة. معي أنتم؟ يقول ها هذا الكلام الماتن يقول: قيل في مباحث الواجب المعلق الوجوب المشروط، هكذا قيل، واستشكل فريق من الأصوليين بصحة رجوع القيد إلى الهيئة قائلين إن معنى رجوع القيد إلى الهيئة تصحيح تقييد الأمر الجزئي، لأن هيئة تفعل مثل المعنى الحرفي نسبة إرسالية، ألم نقل ذلك؟ ما؟ والحال أن هذه النسبة الإرسالية وأن هيئة افعل غير قابلة للتقييد لأنها معنى جزئي. واضح؟ طيب، هذه أساس الفكرة. الآن نريد أن نتعمق قليلا في هذه الفكرة لنتعرف على بعض النظريات الأخرى المقولة في هذا البحث. النظرية الأولى هي ما أفيدت من لدن المحقق الخراساني يرحمه الله في الكفاية، حيث قال إن جعل الثمرة في المقام ترجع إلى عدم صحة تقييد المعنى الحرفي، هذا لا معنى له. حتى لو سلمنا بأن المعنى الحرفي هو معنى جزئي، يعني هو لا يسلم، يقول لو سلمنا جدلا أن المعنى الحرفي معنى جزئي، فالقول بأن المعنى الجزئي لا يقبل التقييد ليس في محله، بل يمكن للجزئي أن يقبل التقييد بطريقة أخرى. ما هي هذه الطريقة الآخندية؟ شوفوا حتى يتضح لنا مراد الآخون. الآخون يقول أنا لما أرى معنى جزئي في الخارج صح أقول إن هذا الجزئي بما أن جزئي فهو غير قابل للتقييد، صح؟ لأنه جزئي. لكنني قبل أن يكون جزئيا هذا المعنى أجعله ماذا؟ مقيدا، فورود التقييد عليه قبل، إذا صح التعبير، قبل مرتبة تحققه الخارجي، يعني أن ورود التقييد بنظر الآخرون يساوق مرتبة الإيجاد مو مرتبة الوجود والتحقق، يعني في أثناء الإيجاد هو يتحصص ويتقيد بهذا القيد. معي أنتم؟ خلنا نشوف هذا المثال الذي يعطيه الآخون يرحمه الله، يقول إذا قلنا ضيق فم القربة، شوفوا القربة بحد ذاته في الخارج إذا وجدت، أنت الآن كيف تقول ضيق فم القربة من أول؟ عندما تفتح القربة يهرق ماء، ماء هذا الماء يكون مفتوح ويهرق الماء. الكلام ها هنا ضيق فم القربة، مرة تقول هذه القربة باعتبارها معنى جزئي غير قابلة للتقييد بعد ماذا؟ فتح فوهة القربة. مرة تقول لا، توجد القربة ماذا؟ مضيقة من أول الأمر. يقول إن المعنى الحرفي بالمعنى الثاني قابل للتقييد، مش بالمعنى الأول. يعني لا أنك توجده ثم تقيد فيه، بل توجده مضيقا مقيدا، كما عبرنا بالتعبير الدقي الفلسفي، بمعنى أن القيد يترافق مع الجزئي في مرتبة الإيجاد لا في مرتبة الوجود والثبوت والتحقق. في اختلاف رتبي بين مرتبة الوجود والإيجاد، صح؟ يعني إذا أردنا أن نحصص وأن نفرق دقة بين المرتبتين، نقول إن الجزئي له قابلية طرو التقييد عليه في مرتبتين الإيجاد، وأما في مرتبة الوجود والتحقق أصبح حصة خارجية، خلاص ما لا هو غير قابل للتقييد ولذلك لاحظوا ماذا يعبر الآخر أو يعبر الماتن عما أفاده الآخر. يقول ما ذكره المحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكية في مدح الواجب المشروط، من أن جزئية الطلب صح أن هيئة افعال ماذا؟ جزئية، أمر جزئي المنشأ لكونه معنى حرفيا، إنما تمنع من تقييده بعد عالم وجوده وتحققه وتحققه بعد إنشائه، لا من إنشائه في مرتبة الوجود الإيجاد مقيدا من أول الآن. انتبهتم إلي؟ خلاصة نظرية الآخن بحسب شرح الماتن لهذه النظرية، إذن إذا قلنا إن استطعت فحج أو حجة، إن استطاع هذا القيد الآن إحنا ماذا نرى؟ هل نراه يرجع إلى الهيئة افعال مقيدة، يعني أن فعلك مقيد بالاستطاعة، أو لا يرجع إلى المادة، أداء الحج مقيد بالاستطاعة، الأداء اللي هو الفعل المكلف مقيد بالاستطاعة، وأما الوجوب لا مطلق. معي؟ أي الأمرين؟ يقول صح أنك عندما تنظر أنت عندما تنظر إلى القيد إن استطاع راح تلاحظه بالنظر البدوي أنه قيد للهيئة، صح؟ ولكنه بالنظر الدقي ليس بقيد للهيئة بل قيد للمادة. ولذلك يكون القيد في المقام يتمحض كما يقول المصنف في القرينة على كوني هذا الطلب الصادر من المولى قد صدر متضيقا في عالمي قبل تحققه. هالشكل بعد نعبر عما يفيده الأخون، أكثر من ذلك ما نقدر أن نوضح مراد الأخون. معاي أنتم؟ فشو يصير؟ هل يمكن أن نقول بوجود ثمرة على نظرية الأخون؟ الأخون عنده مطلبان، واحد يقول إن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام، فهي كالأسماء، كما أن الأسماء لها قابلية الإطلاق والتقييد الحروف كذلك، لكن لو سلمنا جدلا أن معنى الحرف جزئي وهو غير قابل للتقييد، وبذا تتحقق ثمرة للقول بكون الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، فهذه الثمرة غير سديدة وغير صحيحة. لماذا؟ بالبيان التالي، وهو ان القيد لا يصح ان يطرأ على الهيئات في عالم الثبوت والتحقق، في عالم الاثبات والتحقق. اما في عالم ما قبل الاثبات والتحقق فيصح ان يطرأ. ولذلك نقول ضيق فم القربة، يعني اوجد فوهة القربة مضيقة. واضح لنا الفكرة الاخندية؟ هذا هو خلاصة الاستشكال من لدن الاخند على هذه الثمرة. اما مناقشة الماتن للاخند، لاحظوا مناقشة الماتن للاخند. الماتن يقول: ايها الاخند، عندما ننظر الى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، او نقول لك هكذا: اضرب فلانا ان استطعت او اتي بالفعل الكذائي ان قدرت عليه، نرى ان بادئ ذي بدء، لا نرى ان القيد واحد يرجع الى المادة، بل نرى ظهورا في رجوع القيد الى الهيئة. هذا اولا. الامر الثاني: لا يصح لنا بعد هذا الظهور ان نقول ان القيد هو قرينة على كون المكلف الباعث الذي اصدر هذه الهيئات اراد ان يقيد الهيئة في عالم الايجاد، لا في عالم التحقق والثبوت اللي سميناه عالم الاثبات. معاه؟ يقول هذا ما نقدر نقوله. معاه؟ لماذا لا نستطيع ان نقول ذلك؟ لانه يصادم الظهور المتحقق من رجوع القيد الى الهيئة وليس الى شيء اخر. ولذلك يقول: ويشكل على الاخن مضافا الى ما هو المرتكز من عدم اختلاف مفاد الهيئة حال وجود القيد عن حال عدمه. معاك؟ نشوف. لان اذا كانت الهيئة هذه مجرد قرينة، صح لنا ان نحذف هذه الهيئة، صح؟ لان هي مجرد قرينة. واصل الكلام مسوق من اول الامر مضيقا، غاية الامر ان احنا ندلل بهذه القرينة على هذا التضييق، ليس الا، ولا التضييق هو جزء من الكلام من اول وجوده. والحال هذا هكذا نفهم احنا من الكلام؟ كلا. لولا وجود ان استطعت لما كان عندنا، لما فهمنا القيد اصلا. معي؟ هذا اللي يقول له: مضافا الى ما هو المرتكز من عدم اختلاف مفاد الهيئة حال وجود القيد من حال عدمه، يعني سيصبح وجود القيد وعدم وجود القيد سيان، لاننا جعلنا القيد مجرد للتدليل على كون التضييق قد حدث من لدن المشرع، من لدن المرسل، من لدن الامر، من لدن المولى من اول الامر، ليس الا، صح؟ والحال ان هذا لا يساعده. بعد: وعدم تمحض الشرط في القرينية المذكورة، بل ان الشرط نراه مبتن على نحو من التقييد، ان استطعت هذا يقيد ماذا؟ الهيئة الارسالية، النسبة الارسالية، افعل يتقيد بان استطاع، مبتن على نحو من التقييد، وهو نظير القيود الواردة على الماهية القابلة للإرسال تارة وللتقييد تارة أخرى. يعني كما أن الماهيات الكلية لها قابلية أن تتقيد ولها قابلية أن تبقى شائعة، ما يقولون؟ معه؟ يعني مطلقة تشمل أفرادا كثيرة ومتعددة. فكذلك ها هنا النسبة الإرسالية افعال حج، نرى انه ماذا؟ له ارشاد. فلولا، يعني الوجوب يصير مطلق،
الوجوب مطلق، لولا انه قيد بالاستطاعه لكان يجب على الانسان ان يحج حتى لو لم يسطع. واضح الفكره لنا؟ اي. بل هو مبتن على نحو من التقييد نظير القيود الوارده على الماهيه القابله للتقييد، بان امتناع تقييد الجزء ليس من حيثيه لحاظ التقييد كي لا يلزم في الوجه الذي ذكره، بل لعدم شيوعه وسريانه. احنا ليش ما نقيد الجزء؟ لان اصلا الجزء هو غير قابل للشيوع والسريان. ما فاذا كان غير قابل للشيوع والسريان فلا معنى للقول باننا نضيقه قبل مرحلة الاثبات، لانه هو بحد ذاته غير قابل للشيوع والسريان. ايها الاخون معاي، شلون الاشكال الماتن على الاخون؟ يقول بحد ذات الجزء هو لا يقبل الشيوع والسريان، فاذا كان هو غير قابل للشيوع والسريان فلا نستطيع ان نفرق بين مرتبتي الايجاد اللي قلنا هي مرتبة قبل مرتبة الاثبات والتحقق، ومرتبة الإثبات والتحقق ما نقدر نقول فرق بين المرتبتين، فنحن نجعل التقييد راجعا إلى المرتبة الأولى اللي هي مرتبة الإيجاد. أي مثل ضيق فم الركية أو ضيق فم القربة. ولذلك يقول ليس من حيثية لحاظ التقييد كي لا يلزم في الوجه الذي ذكره، بل لعدم شيوع الجزء ولعدم سريان الجزء، وعدم الشيوع والسريان يقتضي امتناع التقييد في الجزء مطلقا سواء كان بالتضييق يعني في عالم الإثبات أم بالتضييق في عالم ما قبل الإثبات. انتبهنا؟ أم بإرادة المقيد ابتداء. عرفنا كلام المعتن؟ نعم. يقول نستطيع أن نحمل كلام الآخون على معنى لا يريده الآخون. ماذا نحمل كلام الآخون عليه؟ يقول نعم، نقول إن الشارع عندما يقول حج البيت إن استطعت، هذه إن استطعت لا ترجع إلى هيئة حج افعل، وإنما ترجع إلى هيئة أخرى ثانية غير هيئة افعل غير هيئة حج. فالقيد ها هنا يرجع إلى أمر آخر يختلف، لأن فرقنا بين رجل قلنا بما أن الهيئة أمر جزئي لا يصح رجوع القيد إليها، ولكن هناك شيء يصح رجوع القيد إليه وهو ما إذا نظرنا الجزئي قبل عالم الإثبات والدلالة. لاحظنا في عالم شنو؟ الإيجاد عبرنا عنه. فهل هناك جزئيان أمران يختلفان؟ أحدهما قابل للتقييد والآخر لا يقبل التقييد، من قبيل على حد تعبير الماتن من قبيل الاختلاف بين الصغير والكبير. وهذا لا يمكن أن نحمل كلام الأخون عليه. إلا أن يرجع ما ذكره إلى إرادة جزئي آخر مباين للجزء الذي لم يتضيق مفهوما وحقيقة، لأن إذا قلنا أن الجزء بحد ذاته لا يقبل التقييد فهو لا يقبل التقييد من بعد حتى في عالم الإيجاد، مو فقط في عالم الإثبات والدلالة، هو لا يقبل التقييد لأن ذاته جزء بذاته هو هكذا. أيوة، لا قابلية للتقييد. إلا أن يرجع ما ذكره إلى إرادة جزئي آخر مباين للجزء الذي لم يتضيق مفهوما وحقيقة، ويكون الاختلاف بين هذا الجزء الذي لا يقبل التقييد والجزء الذي يمكن حمل الكلام الآخر عليه كالاختلاف بين الكبير والصغير، لكن هذا خروج عن مفروض الكلام من كون المقيد من سنخ المطلق مؤدى بنفس أداء المطلق، يعني احنا شو نقول؟ ولذلك سوف تأتينا نظرية من؟ نظرية استاذ المات الشيخ حسين الحلي. الشيخ حسين الحلي ماذا قال يرحمه الله؟ قال ان مقتضى الظهور والارتكاز، مقتضى الظهور والارتكاز رجوع القيد ان استطعت الى الهيئة، لكننا نخالف هذا الظهور والارتكاز باعتبار وجود مانع عقلي من عدم صحة تقييد الهيئة لكونها امر جزئي. فهل يريد الأخن نفس ما قاله الشيخ حسين حلي او امرا اخر؟ على كل كالاختلاف بين الكبير، لكنه خروج عن مفروض الكلام من كون المقيد من سنخ المطلق مؤدى بنفس اداء المطلق بنفس ادائه، لانه عندما يقول حج خلاص هذا اطلاق حج ان كنت مستطيعا او غير مستطيع، هذا معنى. اما المحقق العراقي رحمه الله، المحقق العراقي ايضا له نظرية، يقول اننا لا نستطيع ان نرتب الثمرة على مباحث المعنى الحرفي بالقول ان المعنى الحرفي اذا كان جزئيا فهو لا يقبل التقييد لعدم قابليته للاطلاق. لماذا؟ يقول لان التقييد وان كان لا يقبله هذا الجزئي، لا يقبل التقييد، لا يقبله من ناحية، فهو قابل له من ناحية أخرى. معه؟ خلنا نشوف شلون لا يقبل. الآن أنا لما أقول شوف أكرم زيدا، صح؟ هذا زيد ماذا؟ جزئي. الإكرام أنا أقول الإكرام بهيئة الإكرام لها إطلاق، لو فرضنا لها إطلاق يعني بأي نحو، سواء بإهدائه كتاب، بإهدائه سيارة، بدعوته إلى مأدبة غداء أو عشاء، لها إطلاق. أكرم بأي نحو من الإكرام، صح؟ أكرم زيدان. إذا ادعينا قلنا لا، هذه أكرم زيدا باعتبارها هيئة فهي غير قابلة للإطلاق، تتمحض في أن يكون معناها معنى جزئي، صح؟ عندنا الإطلاق على نحوين، إطلاق أفرادي وإطلاق ماذا؟ أحوالي. ما معنى الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي؟ شوفوا الشيء، الشيء الماهية هذه قد تكون لها أفراد، مثل إذا قلت مثلا ماذا؟ أكرم الإنسان، أقدر أطبقه على الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى، هذا شو نسميه؟ إطلاق بلاحية بلحاظ الأفراد. بس لو فرضنا أنا قلت الآن أكرم زيدا، زيدا بعد جزئي ليس له أفراد، صح؟ بما أنه ليس له أفراد فهو غير قابل للإطلاق، صح؟ جزئي، لكن الإطلاق من ناحية الأفراد هو لا يقبله. بس زيد له أحوال، له حال السفر والحضر، صح؟ وحال ماذا؟ الصحة والمرض، وحال ماذا؟ القيام والجهاد احوال متعددة ايش كثر لا. فصحيح القول ان الجزئي غير قابل للتقييد باعتبار افراده لانه لا افراد متعددة له صح، لكنه قابل للتقييد بلحاظ احواله المختلفة لان لا عوارض متعددة احوال طارئة عليه. فشي يقول الاغا ضياء؟ يقول المعنى الشرطي قد يقال انه لا يقبل التقييد من الناحية الاولى باعتبار انه لا تعدد لافراده متمحض في الجزئية، لكنه يقبل التقييد من الناحية الثانية وهي ماذا؟ تقييده بلحاظ احواله الطارئة عليه. وبذا نصل الى القول ان الجزئي وان لم يكن قابلا لتقييده من ناحية افراده الا انه قابل للتقييد من ناحية احواله. النتيجة التي نريد ان نصل اليها، القول بان الجزئي لا يقبل التقييد ليس في محله. الجزئي يقبل التقييد ونحن نستطيع ان نتوصل الى النتيجة التي نروم ان نصل اليها من ناحية الاطلاق والتقييد بلحاظ الاحوال مو دائما بلحاظ الافراد. صح وليس له افراد ولكن له احوال، فنقيده بلحاظ احواله. هذا خلاصة نظرية المحقق العراقي. اما اشكال المات على ما افاده المحقق العراقي نقراه حتى نبلور فيه بعض النكات الدقيقة. يقول حفظه الله: وفيما افاده هذا العلم المحقق ان الاحوال لما لم توجب تخصيص الجزء وتفريده امتنع كون هذه الاحوال قيودا للجزء. يعني انت ما جئت بشيء جديد ايها المحقق العراقي. الاصوليون عندما يقولون ان معنى الحرف معنى جزئي وهو غير قابل للتقييد، انت كأنك سلمت بنظرية الاصوليين فأوجدت لنا ماذا؟ اطلاقا احواليا، وقلت ان الجزئي له قابلية التقييد بلحاظ احواله. ولذلك يقول: وانما تكون هذه ماذا؟ نعم، ان الاحوال لما لم توجب تخصيص الجزء وتفريده امتنع كون الاحوال قيودا للجزء فتكون قيودا للحكم الطالع على الجزء. مثال ذلك: فنجاسة الماء الخاص المتغير بقيد بقاء تغيره لا ترجع الى اخذ التغير قيدا في الماء النجس، بل الى اخذه قيدا للنجاسة. تبعنا؟ انا الان عندما اقول اذا تغير الماء في لونه او طعمه او في رائحته نجس الماء، هذه نجس الماء، هل ان بقاء التغير قيد في بقاء النجاسة؟ يعني ان الحكم مقيد ببقاء التغير او لا؟ ان الحكم مطلق، حتى اوضح لي الفكرة لكم، يعني هل ان التغير كوصف له مدخلية في حدوث النجاسة او له مدخلية في حدوثها وفي استمرارها، بحيث لو زال التغير حتى من لدن قبل الماء من نفس الماء من لدن قبل الماء من نفسه لو زال التغير زالت النجاسة. حي اللحاظين ملحوظ في الماء. شو شي يقول المادة؟ نعم. وإنما تكون أي وإنما تكون هذه الأحوال قيودا للحكم الطارئ عليه. فنجاسة الماء الخاص المتغير بقيد بقاء تغير هذا الماء، لا ترجع هذه النجاسة إلى أخذ التغير قيدا في الماء النجس. حتى نقول هذا ماذا؟ هذا قيد أحوالي معاه، ما دامت حاله متغير فهو نجس. لا، هذا التغير مو قيد حالي حتى نقول حصصنا بهذا الحال ما دام متغيرا، بل إلى أخذه للحكم بالنجاسة الذي هو مفاد الهيئة معاه. ولذلك لا يفتي أحد من الفقهاء بأنه يقول إذا زال تغيره من قبل نفسه طهورا، يقولون ببقائه على نجاسته معه الذي هو مفاد الهيئة، فيدخل في محل الكلام من امتناع تقييد المعنى الحرفي معه. فإذا ما أورده المحقق العراقي لا يحل لنا الإشكال إذا كان الجزئي حصة خاصة فهو غير قابل للتقييد، لأنما هو حصة خاصة على أي شيء نجعل التقييد يطرأ، لأن التقييد معناه التثريب وجعل الماهية شاملة لبعض أفرادها على الأقل في مرتبة المراد الجدي للماهية، مو في المراد التصوري، تكون ماذا؟ في المراد التصوري شاملة لكل أفرادها، ولكن في المراد التصديقي الجدي تكون الماهية شاملة بالقيد لبعض أفرادها. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.